نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما زلنا في الكلام على أحكام تتعلق بالموت والموتى، وذلك في سياق الكلام على يوم الدين، والذي رأينا أن الكلام عليه في نقاط، فقد بينا آيات في وصف هذا اليوم، وهذا هو شأن المسلم في جميع القضايا، أنه يبينها بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكرنا أن هذا اليوم لا بد منه إذ أن من حكمة الله عز وجل ومن عدله أن يكون هذا اليوم كي يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وهذا اليوم هو عزاؤنا وسلوانا فيما يصيبنا منها في هذه الدنيا، سواء كانت هذه المصائب من السماء أو كانت من الأرض، فإذا تسلط علينا الأعداء وقهرونا وما ذلك إلا بما كسبت أيدينا، ولكن الله عز وجل يحكم يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. فإذا لو انشغل العبد بهذا اليوم لهان عليه ما يحصل في هذه الدنيا، لو انشغل العبد بهذا اليوم وبما يكون فيه لهان عليه ما يصيبه في هذه الدنيا، إذا كان في طريق الإخلاص لله تبارك وتعالى. وذكرنا أن هذا اليوم له مقدمات تتعلق بكل إنسان على حدة، ومقدمات عامة تشمل هذا الكون بما فيه. فأما عن المقدمات التي تخص كل إنسان على حدة، فالمرض وعلامات الموت، وأما المقدمات التي تعم هذا الكون فهي التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط هذه الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. فمما يميز الزمان الذي نحن فيه هو التطاول في البنية، فهذا من مقدمات هذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أن الكلام على اليوم الآخر في نقاط، فتكلمنا عن الموت، ووصلنا إلى النقطة الأخيرة في الحديث عن الموت بأحكام تتعلق بالموت والموتى. ونحن عندما نتعرف هذه الأحكام فليس فقط نحن نعرفها أحكاما جافة، أن نحمل الميت ونسرع به، وإذا دخلنا المقبرة قلنا كذا وكذا، وإذا حفرنا فعلنا كذا، وإذا سوينا عليه التراب فعلنا كذا. ليس المقصود هو هذه الأحكام فقط، وإنما المقصود أيضا ما وراءها، كما سننبه إن شاء الله تعالى أن من السنة بعد لحد الميت والسد عليه أن يحثو كل من الحاضرين بكفيه ثلاث حثوات في القبر. لماذا هذا؟ هذا في الحقيقة تذكرة عملية لكل إنسان، وأنه كما أنت حثوت التراب على أخيك فلا بد في يوم من الأيام أن يحثى عليك التراب أيضا. فإذا نحن عندما نتعلم أحكام الجنائز فنحن نتعلمها فقها وموعظة، ولا بد من هذا وهذا. والدليل على هذا أن الله عز وجل لما ذكر أحكام الطلاق، أحكام طلاق، أحكام فقهية بحتة، ذكر الله عز وجل الموعظة عند الكلام على أحكام الطلاق، فقال في آخر هذه الآيات: ذلك يوعظ به، قال يوعظ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. فإذا لا بد من معرفة هذا الأصل، حتى أحكام البيوع لا بد أن ننظر ما وراءها وأن نتأمل فيها، ونعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ولذلك جعل في البيوع هذه الشروط، وحرم هذه المعاملة وأباح هذه المعاملة، لأن الله عز وجل عليم حكيم، قد أنزل على نبيه شريعة فيها مصالح العباد لو كانوا يعلمون. وصلنا في أحكام الجنائز إلى الكلام أو إلى الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة. وبادئ ذي بدء كما يقال أن تعلم أن الصلاة على الجنازة هي دعاء للميت، وهو بأشد الحاجة إلى هذا الدعاء. فإذا إذا دعيت إلى جنازة فأول ما يخطر على بالك هو أنك إذا صليت عليه أنك تدعو له، لأنه بحاجة إلى هذا الدعاء. فإذا تدبرت هذا أخلصت له الدعاء، لأنه أشد ما يكون حاجة إلى هذا الدعاء، انقطع به العمل الصالح، إلا إذا كان ترك ولدا صالحا أو صدقة جارية وهو بحاجة إلى دعائك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدعاء للميت، فصلاة الجنازة هي دعاء للميت. وما هي آداب الدعاء المتفق عليها؟ آداب الدعاء المتفق عليها: أولا الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت. هذه آداب الدعاء، وسبحان الله هذه الآداب موجودة تماما في صلاة الجنازة. فأما الثناء على الله عز وجل فهل هناك ثناء أبلغ من فاتحة الكتاب؟ فكانت فاتحة الكتاب. ثم بعد فاتحة الكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صح في الحديث، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فأنت إذا تأملت، صلاة الجنازة هي من هذا الباب، الثناء على الله، تكبر التكبيرة الأولى وتثني على الله بفاتحة الكتاب، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت. فهذا هو أصل الصلاة على الجنازة. قال الشيخ: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها، ثم ذكر الشيخ مجموعة من الأحاديث، أو ذكر منها حديثا واحدا. إذن الصلاة على الميت لا بد منها، ولكنها فرض كفاية، إذا أداها البعض كفت. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه؟ لأنه غل من الغنيمة، فمع أنه غل لكن لا يقال أنه لا يصلى عليه، بل يصلي عليه جماعة من المسلمين، ويمتنع أهل الفضل من الصلاة عليه زجرا لأمثاله. فإذا الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. قال: ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. فإذا هناك شخصان لا تجب الصلاة عليهما، تشرع ولا تجب. قال: الطفل الذي لم يبلغ، الطفل الذي لم يبلغ، فهذا تجوز الصلاة عليه ولا تجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم لم يصلي عليه، لما مات ابنه إبراهيم لم يصلي عليه. الثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وفي الحقيقة الصلاة على شهداء أحد بحاجة إلى تحقيق، وأحسن ما وجدت كلاما هو لابن القيم رحمة الله عليه، فهو يرجح أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم عند الدفن، وإنما صلى عليهم قبل ذلك، يعني هو صلى عليهم صلاة، لكن لا نقول إن هذه صلاة جنازة. وهذا يعني كلام عجيب لابن القيم رحمة الله عليه، فهو يقول ما صلى عليهم عند الدفن التي هي صلاة الجنازة المعهودة، وإنما صلى عليهم قبل ذلك. قال: فبهذا نرجح أنه لم يصلي عليهم. فإذا قلنا لم يصلي عليهم، أي لم يصلي عليهم صلاة الجنازة المعهودة التي تكون قبل الدفن، وهذا لا ينفي أنه صلى عليهم قبل ذلك من باب الدعاء، لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا، أحاديث جاءت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وأحاديث جاءت أنه لم يصلي عليهم. فابن القيم جمع بين هذه الأحاديث بهذا الجمع، قال هو يعني صلى عليهم ولكن ليست صلاة الجنازة التي تكون قبل دفنهم. نعم. قال: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، تشرع وهم سبعة، إذن هناك سبعة تشرع الصلاة عليهم، وإنما قلنا تشرع ليش؟ لأن بعض الناس يظن أن الصلاة لا تشرع عليهم. نعم. وإلا فالأصل هو شرعية الصلاة على كل مسلم، شرعية الصلاة على كل مسلم، وإنما ذكر الشيخ هؤلاء السبعة دفعا لظن من يظن أن الصلاة لا تشرع عليهم. الطفل ولو كان سقطا ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فإذا صليت على سقط بعد 4 أشهر طبعا، فتقول اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم، هذا الذي فات نفي للوجوب، وهذا إثبات للمشروعية. نعم، أينا. فإذا الطفل ولو كان سقطا هذا تشرع الصلاة عليه، وتدعو أينا. وتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. تقول وثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه كان يقول اللهم قه عذاب القبر، هذا رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، هذا غير موجود عندك سجله. أبو هريرة كان إذا صلى على طفل يقول اللهم قه عذاب القبر، مع أنه طفل لم يبلغ ولم يكلف، لكن هذا إسناد صحيح عن أبي هريرة. خل الأسئلة للآخر يا أبا حفصة حتى نمشي. نعم، الذي بعد ذلك الشهيد تشرع الصلاة عليه، الشهيد تشرع الصلاة عليه. طبعا قبل الشهيد نقول، قال الشيخ والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر، وأما قبل ذلك فلا يكون نفسا، قبل نفخ الروح لا يكون نفسا. فإذا استفتيت في هذا فأنت تسأل، فإذا كان مضى عليه 4 أشهر أو أكثر فهذا تشرع الصلاة عليه، وإلا قبل ذلك فلا صلاة عليه لأنه ليس نفسا. هذا الأول وهو الطفل. الثاني الشهيد، الشهيد تشرع الصلاة عليه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد صلى على حمزة وصلى على الشهداء معه، يعني هو صلى على حمزة استقلالا ثم كان الشهداء يصفون ويصلي عليهم معه ويصلي عليهم معه. نعم، الشخص الثالث من قتل في حد من حدود الله، من قتل في حد من حدود الله. هذا قد يتوهم إنسان أن الذي يقتل في حد سرقة أو نقول مثلا حد السرقة طبعا لا يقتل، حد رجم، فقد يتوهم بعض الناس أنه لا يصلى عليه. نقول بل أو بلى يصلى عليه، وهذا معروف في هذه المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى عليها بعد رجمها، وقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا من قتل في حد من حدود الله. الرابع الفاجر المنبعث في المعاصي، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، طالما أنه يعترف بالوجوب ولم يجحد فهو من المسلمين فيصلى عليه. المنبعث في المعاصي يعني الغارق فيها. قال والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فهؤلاء يصلى عليهم طالما أنهم مسلمون. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها، شأنكم بها ولم يصلي عليها. فإذا إذا كنت رجلا مسموع الكلمة والناس يقتدون بك وينظرون إليك، فأنت يمكن أن تسأل مثل هذا السؤال. فإذا عرفت أن هذا الرجل كان منبعثا في المعاصي وكان فاسقا لا يصلي، فتترك الصلاة عليه، تترك أنت الصلاة عليه، وأما غيرك فيصلي عليه ولا بد. أنت لماذا تترك هذا زجرا لإيش؟ لأمثاله، وخاصة إذا كان الناس يعني يحبون أن تصلي على موتاهم. فإذا مثل هذا التحري يجوز، مثل هذا التحري والسؤال عن حال الميت يجوز ولا شيء فيه، لكن طبعا كما يقال بلطف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء، قال زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا. قال: ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. فإذا حتى لو امتنعت عن الصلاة عليه فأنت تدعو له في الباطن، تدعو له في الباطن بالمغفرة والرحمة. نعم. الرجل الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه. طيب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين؟ نقول هذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عن أصحابه ويصلي عليهم، وهذا مما يبين لك يعني خطورة الدين. قال جابر: فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فلورثته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن المدين دينه ويصلي عليه، وإنما امتنع في أول الأمر لضيق اليد. نعم، ما نقول نسخ، وإنما يعني مراعي الأحوال. فإذا كان ولي الأمر يعني يستطيع السداد عن المدينين، ولا نحن نقول الآن كما ذكرنا قبل هذه الأحكام فوق رؤوس الجبال يا أبا محمد، وين الآن؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه، من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام ممن لم يكن صلى عليه. فإذا لو دفن إنسان قبل أن يصلى عليه فتشرع الصلاة عليه وهو في قبره، أو جماعة فاتتهم صلاة الجنازة فيشرع لهم أن يصلوا عليه في قبره، لكن يكون الإمام ممن لم يصلي عليه قبل إدخاله القبر. ويجوز لمن صلى عليه قبل إدخاله أن يصلي معهم في الصورة الثانية، يجوز. إذن الإمام لابد أن يكون لم يصلي عليه قبل إدخاله. الدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. إذن هذا دليل على الصلاة على الميت وهو في قبره. نعم. الشخص السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. فإذا صلاة الغائب إنما تكون على شخص في بلد علمنا أنه ليس هناك مسلمين يصلون عليه صلاة الجنازة، وأما إذا صلى عليه جماعة من المسلمين فصلاة الغائب عليه في بقية البلدان قل بدعة ولا تخف، قل بدعة ولا تخف. نعم. ها ها أي طبعا. الدليل على هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يقولون: ما دليلكم على هذا القيد أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلي عليه أحد في صلاة الحاضر؟ حديث أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه بالوحي طبعا، قال: إن أخا لكم قد مات اليوم عبد الله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. وقال: استغفروا لأخيكم. قال: فخرج بهم إلى المصلى ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. والسؤال الآن يا أبا محمد: لماذا كانوا صفين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أن تكثر الصفوف وأقلها إيش 3؟ فلماذا هنا كانوا صفين؟ لماذا كانوا صفين؟ فالجواب أن تكثير الصفوف هذا أصلح للميت، وأما إذا كان المصلي عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفيه حتى لو كان صفا واحدا. وهذا من الفوائد. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل الصفوف 3 إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم هو المصلي، وأما إذا كان هو المصلي فيكفي هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ولو كان صفا واحدا. نعم. فتقول يعني تكفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. لا نعم. قال الشيخ: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره. قال: ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محقق المذاهب، وخذهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، الخطاب، الرياني من الشافعي، أبو داود، والشيخ صالح المقبلي من المتأخرين. فإذا هؤلاء جماعة قالوا بهذا القول أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى عليه إذا لم يكن صلي عليه في بلده صلاة الحاضر. فهذا اختيار هؤلاء المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي والرياني وأبو داود والشيخ صالح المقبلي. والشيخ صالح استدل بإيش؟ استدل بالرواية التي ذكرناها، إن أخا قد مات بغير أرضكم، بغير أرضكم يعني في أرض ليس فيها إيش، ليس فيها مسلمين إلا هذا الرجل وهو النجاشي رضي الله عنه، أنه يعتبر صحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. نعم. قال: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. قال الشيخ: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي بالدعاء، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. أيوة. أبو محمد يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول وهو رأس المنافقين. قال الحافظ ابن حجر: جوابا على إشكالك يا أبا محمد، قال: إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يعني بقول عمر، وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك لا يتحدث الناس أن محمدا لا يصلي على أصحابه. قال: فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين، يعني هذا كان قبل، وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. قال: وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أنزل إيش قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأزيد على 70، فلم يكن الحكم نزل قاطعا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول بعد ذلك أنزل الله قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا نقول هذه القصة كانت قبل نزول هذه الآية. نعم. وأما عمر لما قال إنه منافق وكيف تصلي عليه وهو منافق، فعمر جرى على ما يعلمه منه، والنبي صلى الله عليه وسلم جرى على ظاهر الحال، وأن الحكم لم ينزل قاطعا في ترك الصلاة على المنافقين، وإنما الذي فيه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأزيد على 70. طيب. وكذلك أيضا مما يدل على أنه لا يستغفر لهؤلاء حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال الرجل: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ والله هذا مشكل. هذا شو المكتوب عندك؟ أليس قد استغفر إبراهيم؟ شو اللي بعدها؟ وقف وقف. قوله أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك، هذا ما ينفع، هذا لبس. هذا فهذا محتاج مراجعة. أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك؟ صحيح والله أعلم. أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فأنا على يقين أن هذه اللفظة ساقطة، والله أعلم. رقم 60 في آخرها. أيونا 60 في آخرها. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب، استغفار إبراهيم لأبويه جاء في سورة إيش؟ في سورة إبراهيم، وهو قوله إيش؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا الدعاء يشعر بماذا؟ أن هذا الاستغفار استمر حتى بعد إيش؟ بعد موتهما، نقول هو كذلك. فإذا كيف تبين لإبراهيم؟ فلما تبين له أنه عدو لله، نقول تبين له بالإيش؟ بالوحي. فهذا من الفوائد. فلما تبين له، أي تبين لإبراهيم بالوحي أن أباه كان عدوا لله، فلم يعد يستغفر له. فإذا استغفار إبراهيم لأبيه استمر حتى بعد إيه؟ بعد موته. ثم تبين له أنه عدو لله وذلك بالوحي، فامتنع. والدليل على هذا، قال الشيخ وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة، كما يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها الآية المذكورة. قال وعلى ذلك فينبغي أن يكون التبين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا، وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له. فإذا احفظ هذا عن ابن عباس، عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم بسند صحيح أنه قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له. وهذا عن ابن عباس، ولكنه في حكم الإيش؟ في حكم المرفوع، لأنه أن لابن عباس بهذا العلم، هذا لا يمكن أن يقال بالإيش؟ بالرأي. نعم، في التفسير، تفسير ابن أبي حاتم. المسألة التي بعد ذلك، وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة. فإذا صلاة الجنازة جماعة. يقول قائل طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادى، فنقول هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة لا يمكن أن نعارض بها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وهو أنه كان يصلي على الموتى جماعة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه فرادى. نعم. قال: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. إذن صلاة الجنازة تنعقد، أقل عدد تنعقد به صلاة الجنازة كم؟ ثلاثة، بخلاف صلاة الجماعة الصلوات فتنعقد بكم؟ باثنين، إمام ومأموم، وأما في صلاة الجنازة فثلاث. الدليل أن أبا طلحة، عندك مكتوب طلحة يا أخي، أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فصلى عليه في منزلهم. فإذن يمكن أن يصلى على الجنازة وين؟ في البيت. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سلي وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. فإذا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة على الجنازة تخالف صلاة الجماعة في غيرها من الصلوات في شيء: الأول أنها أقل ما تنعقد بثلاث، الشيء الثاني في كيفية الوقوف، فيقف الإمام ثم وراءه الرجل ثم بعد ذلك المرأة، لا يقف الرجل بإيش؟ بحذاء الإمام إذا كان وحده، وإنما يقف إيش؟ يقف خلفه، إنما يقف خلفه. طيب لو كان رجلين فيصفان صفا إيش؟ صفا واحدا، ولا يقال رجل وراء رجل، لا يقال هذا. نعم. نعم، الرجل والمرأة طبعا وراء الإمام، إذا كان وحده فهو وراء الإمام، فإذا كان اثنين فهو بلا شك وراء الإمام. نعم. إذن هذا أقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. قال الحاكم، هذا غير مكتوب عندك: وهذه سنة غريبة في صلاة النساء على الجنائز. فإذا نحن نستدل بهذا الحديث على جواز صلاة النساء على الجنائز. قال: وهذه سنة غريبة في صلاة النساء على الجنائز. إذن يجوز صلاة النساء على الجنائز كما في هذا الحديث، لأن امرأة أبي طلحة صفت خلف أبي طلحة. قال: وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع. كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فإذا إذا مات لك قريب فحاول أن تجمع هؤلاء المئة، حاول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا من أفضل الإحسان إلى الميت أن تجمع له هذا العدد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. طيب، وهل يحصل هذا إذا كانوا أقل من مئة؟ نقول نعم، بشرط أن يكونوا ممن تظن فيهم أنهم على التوحيد والسنة. فإذا 100 من عوام الناس، و40 ممن تظن بهم أنهم على التوحيد والسنة. شو الدليل على هذا الثاني؟ قال: وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. تأمل من هذا في هذا الشرط، لما ذكر 40 قال: لا يشركون بالله شيئا، ولما ذكر 100 ما ذكر هذا الشرط، قال: يبلغون 100 كلهم يشفعون له يعني يدعون له إلا شفعوا فيه. فمع المئة لم يذكر الشر، ومع الأربعين قال لا يشركون بالله شيئا. المسألة التي بعد ذلك قال ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث أبي أمامة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. إذن هذا نستفيده، ثلاثة واثنين واثنين، يعني لو كانت زيادة فتكون في الصف ليش؟ الصف الأول. وأما إذا كان يمكن التقسيم بالتساوي فهذا هو الأصل، يعني مثلا لو 15 واحد 5 5 5 16 كم؟ 6 5 5 وهكذا. فإذا إذا كانت زيادة فلتكن في الصف ليش؟ في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع هؤلاء السبعة ثلاثة اثنان اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي رواية إلا غفر له. قال وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سير الصلوات، بل يقف خلف الإمام، بل يقف خلف الإمام. هذا طبعا إنما يكون في السفر، جماعة مثلا مسافرون حصل شيء، هم ثلاثة مثلا مات أحدهم، فيكون المأموم خلف الإمام ولا يقف بحذائه، ولا يقف بحذائه. قال والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. إذن الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة الوالي أو نائبه، وكذلك إذا أتوا بالجنازة إلى مسجد الأحق من؟ إمام المسجد، دون الإيش؟ دون الولي. الأحق بها الوالي أو نائبه دون الولي. الدليل، وهذا مما ينبغي أن يعرف، حديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، قال وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء، يعني كان بين سعيد والحسين كان بينهم شيء. نعم، فإذا يعرف هذا لبيان أن الوالي أو نائبه أحق بالإمامة من أحق بالإمامة من الولي. قال فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. إذا لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وهذا في الحقيقة أحيانا يضيع، نقول الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة هو أقرأهم لكتاب الله حتى لو كان غلاما لم يبلغ الحلم، طالما أنه يعرف أحكام صلاة الجنازة هو يصلي. يعني أنا في اعتقاد أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لو حضر جنازة، هو الشيخ الألباني ويعلم أن هناك غلاما يحفظ القرآن، أنه سيأمره بالإيش يا أخي؟ بالصلاة. أنا في اعتقاد هذا طبعا. العجيب أنني حضرت يعني جنازة قريب فحصل فيها موقف يعني يناقض هذا، وهذا مما يحزن. فالأحق بالإمامة إذا لم يوجد الوالي هو الأقرأ والأحفظ حتى وإن لم يبلغ الحلم. الدليل يا أبا محمد، نعم، قال ويأمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، لحديث عمرو بن سلمة أنهم يعني قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ وين قلمي راح يا أخي؟ قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت اللي هو عمرو ابن سلمة، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم. جرم يعني قبيلته، يعني يقول ما شهدت مجمع جماعة من قبيلتي إلا كنت إمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم. قال إيش هذا هو الشاهد الآن؟ وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا. إذن كان يأمهم في الصلوات المكتوبات ويأمهم أيضا في صلاة الجنازة. وإذا كان يأمهم في الصلوات المكتوبات فمن باب أولى أن يأمهم في صلاة الجنازة. نعم. طيب جعله بعد الدرس إن شاء الله، نوضع عليه علامة استفهام. قال وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. فإذا يجوز أن يصلي على جماعة صلاة جنازة واحدة، لكن يكون الرجال أقرب إلى الإمام والإناث أقرب إلى القبلة. طيب صبيان ونساء، الصبيان أقرب للإمام والنساء أقرب إلى القبلة، وهكذا. قال ويجوز أن يصلي على كل واحد من الجنائز صلاة لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، فإذن يجوز الجمع ويجوز التفريق. طبعا كل هذا عليه الأدلة واضحة. قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. تأمل قوله إيش تجوز، وإلا فالأصل أن يصلى عليها خارج الإيش المسجد، إما في فضاء فسيح مكان معروف. ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المصلى معروف، كانوا يشهدون فيه العيد أو العيدين ويشهدون فيه صلاة الجنائز. وأما الصلاة على صلاة الجنائز في المسجد فهذا جائز، هذا جائز. الدليل على الجواز لما توفي سعد ابن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فإذن هذا هو الأصل أن الجنائز لا يدخل بها إلى المسجد، والله ما صلي على رسول الله والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. أو قالت عائشة ما أسرع الناس إلا أن عند خطأ، إلا أن إيش ما أسرع الناس إلا أن إيش يعيبوا، ما أسرع الناس أو ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. وهذا رواه مسلم. فإذا لو قيل لك ما الدليل على جواز الصلاة صلاة الجنازة في المسجد، تقول حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال: ولكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور. لا تجوز الصلاة عليها بين القبور. يقول قائل: ما الفرق بين ذلك وبين الصلاة على الميت وهو في قبره؟ نقول: شتان. لأنه في الأولى يصلي على الجنازة بين القبور، فالمحذور موجود، المحذور موجود، وهذا يمكن أن يتقى بأن يصلي عليها خارج القبور. وأما الصلاة على الميت، أنت لا تصلي على القبر، أنت تصلي على ماذا؟ تصلي على الميت وهو في قبره، لأنه يصعب إخراجه، ولو أخرج لكان في ذلك مشقة عليه. فهناك فرق بين هذا وهذا. الدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. ودليل آخر عام وهو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد. فهذا يدخل في صلاة الجنازة. قال: ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. طبعا هذا يكاد ينساه المصلون على الجنائز، إلا أئمة الحرم لأنهم اعتادوا هذا. أما إذا فوجئ إنسان بصلاة على الجنازة فهو ينسى هذا، فنقول إنسان ينتبه: تقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وحتى لا تنسى، لأنه يمكن أن يحصل لبس بالنسبة للرجل والمرأة. فأقول: حتى لا تنسى. ذكر الفقهاء حكمة، وهي حكمة يعني يتذكر بها هذا الفرق. كيف؟ قالوا: يقف عند وسط المرأة لأن في ذلك يا شيخي ستر لها، لأن في ذلك ستر لها، هكذا قالوا. الدليل على هذا حديث أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل لها أو فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة، فصلى عليها فصلى عليها فقام وسطها. صلى الله وبركاته. قال: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت؟ قال: نعم. فإذن هذه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل؟ سكر اللي برا. قال: فأيها فعل أجزأه. قال: والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية. فإذا يمكن أن ينوع، مرة يكبر أربعا مرة خمس. جاءت الأحاديث يعني بهذا وذاك. فمثلا في حديث أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة، وإذا قال الصحابي السنة فيكون الحديث مرفوع. السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة كما هو الآن في الحرمين، أنه يسلم عند الآخرة. سيأتينا الآن أنه يجوز الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، لكن في هذا الحديث تعرف قال والتسليم عند الآخرة، يعني يكبر الرابعة ثم يسلم مباشرة. فيأتينا الآن أنه يجوز الدعاء حتى بعد التكبيرة الرابعة. الأولى فتح الكتاب، والثانية الصلاة على الميت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت في جميع التكبيرات. أين في ركعات في صلاة الجنازة؟ ما في ركعات. قال ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، إذن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، فرفع يديه في أول تكبيرة. سبحان الله، هذا واضح جدا. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في بقية التكبيرات لنقل الصحابة. أبو هريرة ماذا قال؟ فرفع يديه في أول تكبيرة. هذا معناه إيش؟ أنه لم يرفع في بقية التكبيرات. طيب، الآن إذا جاءنا بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هذا عن ابن عمر موقوف عليه بسند صحيح، قال الشيخ فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. إذا كنت تعتقد أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا عن شيء رآه من النبي صلى الله عليه وسلم فارفع في بقية التكبيرات. وأما إذا غلب على ظنك أن هذا اجتهاد من ابن عمر فلا ترفع. وعندنا الحديث الواضح جدا، فرفع يديه في أول تكبيرة. فإذن الذي يعني يظهر والله أعلم أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. نعم. قال ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. كيف يا أبا محمد؟ يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، لا يمكن الجمع بينهما إلا هكذا. فالآن هذه موضوعة على ثلاثة أشياء، على الكف والرسغ والساعد. وأما إذا وضع هكذا ما طبق الحديث، لأنه وضع بس على الإيش؟ على الكف، وإنما يضع على الكف والرسغ والساعد مرة واحدة. فإذن هذا هو الوضع. قال ثم يشد بينهما على صدره، على صدره. وفي ذلك أحاديث معروفة في صفة الصلاة، منها حديث سهل بن سعد، بن سعد رضي الله عنهما، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. نقول هذه الرواية مطلقة يا جماعة، ذراعه مطلقة، والرواية التي فيها التقييد هي المتعين، لأنه إذا وضع على الكف والرسغ والساعد فقد وضع على الإيش؟ فقد وضع على الإيش؟ على ذراعه، على ذراعه. يمكن هكذا هكذا هكذا، هذه مطلقة. وأما الرواية التي فيها على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد فهذه مقيدة، فيحمل هذا المطلق على هذا المقيد. نعم، لا ما يعمل هذا. أقول هو لو فعل هذا يكون عاملا بإطلاق الحديث، وأما لو فعل هكذا فهذا شيء من رأسه. بعض الناس يفعل هكذا، هذا ما جاء به لا سنة ولا شيء. نعم. قال: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى، هل قال دعاء الاستفتاح؟ لا، وإنما فاتحة الكتاب وسورة. الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ويستحب أن تكون هذه السورة قصيرة. لماذا؟ لأن هذا من باب الإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فمن الإسراع بها أنه يخفف صلاة الجنازة ولا يطولها. الدليل على الصورة، وهذه في الغالب ينساها كثير من الناس، حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. لماذا جهر ابن عباس؟ حتى يعلم الناس أن هذه سنة، حتى يعلم الناس أن هذه سنة. قال: حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. طبعا أصل الحديث في البخاري، وأما زيادة وسورة فهي عند الإيش؟ عند النسائي، وسندها صحيح. أنت تعرف هذا من أجل الجدال، يعني لأنك ستقابل بأهل المذاهب، يقول لك: ما الدليل على السورة؟ تقول له: حديث البخاري. أخطأ، تقول له: حديث البخاري والزيادة في سنن النسائي بإسناد صحيح. فإذا ناقشت بهذه الطريقة أفحمته وأسكته. نعم. قال: ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل. والسنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. قال: ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة. إذن مما ينبغي أن تعرفه حديث أبي أمامة في الصلاة على الجنازة، هذا حديث جامع، حديث أبي أمامة حديث جامع في الصلاة على الجنازة. ماذا قال؟ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. طبعا قوله لا يقرأ في شيء منهن هذه بحاجة إلى تحرير والله أعلم، وإلا في المعروف أنه في التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية التكبيرات سواء زادت أو قلت هي دعاء للميت. طبعا هي دعاء للميت. نعم، حياتينا إن شاء الله الآن. وكيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإحدى الصيغ المعروفة، قال الشيخ: وهي سبع، وذكرها الشيخ في صفة الصلاة. نعم، وهي سبع صيغ أوردتها في صفة الصلاة. قال: ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت. بعض الناس يتصور أن الدعاء للميت خاص بالتكبيرة الإيش؟ الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة. نقول: ما في تخصيص. الأولى فتحت الكتاب وسورة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقية التكبيرات سواء زادت أو قلت فيدعى فيها للإيش؟ للميت. فتخصيص الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة لا دليل عليه. نعم، ما هو هذا؟ هذا يدل على عدم التخصيص. أنا ذكرت، أنا قلت هذه بحاجة إلى تحرير. يعني هل بعد فتحة الكتاب وسورة يدعو للميت؟ هل بعد الصلاة بعد التكبيرة الثانية وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت، وبقية التكبيرات يدعو للميت؟ فنقول يعني يجعل الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة، لكن لا يخصص. بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت أيضا، إذا كبر خمسا أيضا بعد الخامسة يدعو للميت، وهكذا. فليس الدعاء للميت خاصا بعد التكبيرة الثالثة. قال: ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. وهنا يسأل سائل ويقول قائل: هل لابد من الالتزام بهذه الأدعية أم أن الإنسان يدعو بما يمكنه؟ أقول: إذا كان لا يحفظ فيدعو بما يمكنه، وأما إذا كان يحفظها ثم يعدل عنها فهذا من سوء الأدب. بل بعض العلماء أوجب أنه يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن هذه الأدعية: اللهم اغفر له وارحمه. والإنسان ينبغي أن يتأمل في هذه الأدعية حتى يحصل إخلاص له. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، أكرم نزله. ما معنى أكرم نزله؟ ما هي النزل؟ النزل هي الضيافة. أكرم نزله يعني أحسن ضيافته، فإنه ضيف عليك يا رب العالمين. هذا معنى النزل. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، يعني ضيافة كلما غدا أو راح. يعني إذا جئت المسجد ورحت، فالله عز وجل يعد لك ضيافة في الجنة كلما غدوت أو رحت. غدوت يعني أتيت، رحت يعني رجعت. هذا معنى أكرم نزله، فهو ضيف على الله تبارك وتعالى. ووسع مدخله. ما معنى وسع مدخله؟ الحفرة، فتسأل الله عز وجل له أن يوسعها عليه. واغسله بالماء والثلج والبرد، أي من ذنوبه، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. هذه العبارة وزوجا خيرا من زوجه خاصة بالرجل، وأما إذا كانت مرأة فلا يقول وزوجا خيرا من زوجها، وزوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة إذا دخلت الجنة فتكون لمن؟ لآخر أزواجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها. امرأة تزوجت مثلا بخمس رجال، مات ثم تزوجت بالثاني والثالث والرابع والخامس، فهي تكون لمن؟ لآخر أزواجها. فإذا كانت لآخر أزواجها فلا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنه ليس للمرأة أن تجمع بين الرجلين، وأما الرجل فيجمع بين المرأتين وأكثر. نعم، نعم. تخير؟ لا ما تخير المرأة لآخر أزواجها، هذا حديث صحيح. احنا ذكرنا يا أخي، ما ذكرنا طبعا. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بهذا الدعاء. قال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، نعم، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أيضا من الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، وهذا سيأتينا في درس الطحاوية إن شاء الله، أنه إذا اقترن الإسلام والإيمان فيفرق بينهما، فيحمل الإسلام على الظاهر والإيمان على الباطن. قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. طيب يا جماعة، الآن بالنسبة للصغير، نحن ذكرنا أنه يدعو لوالديه بالمغفرة والإيش والرحمة، وذكرنا بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. طيب هذا الدعاء ألا يناسب الميت إذا كان صغيرا؟ يناسب. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ وصغيرنا وكبيرنا. الشيخ رحمة الله عليه يعني يختار هذا الدعاء إذا كان الميت غلاما لم يبلغ، فإذا هذا أيضا مما يضم. فإذا كان الميت غلاما لم يبلغ فتدعو لولديه المغفرة والرحمة، وبما جاء عن أبي هريرة اللهم أعذه من عذاب القبر وفتنة القبر، وبهذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعدهم. المرة القادمة يا جماعة نسمح هذه الأدعية، تحفظوها حفظ. الصلاة على الجنازة من أحسن الإحسان إلى الميت، فينبغي أن نحفظ هذه الأدعية. أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. واضح، وأنت غني عن عذابه، فهذا توسل إلى الله عز وجل بأن يعفو عنه. نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أيضا من الأدعية، هذا كم هذا الرابع، فهذه أربعة، هذه أربعة، وعندنا أيضا دعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله أو حمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. مر علينا في حديث أبي أمامة أن التسليم عند الآخرة كما هو الشأن في بلاد الحرمين الآن، أنه بعد التكبيرة الرابعة يسلم فورا، لكن يجوز أن يدعو بعد الإيش؟ بعد الرابعة. الدليل: قال لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شهدته، يعني شهد عبد الله بن أبي أوفى، وكبر على جنازة أربعا، وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة، يعني يدعو بعد التكبير أربعا دعا، ثم قام ساعة يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسة؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في مجالس قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.